بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخذنا في الدرس السابق كيفيات صلاه الليل التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ صلي 13 ركعة، يفتتح بركعتين ويسلم بين كل ركعتين ويسلم بواحدة. أحسنت. الثانية، تصلي كم المجموع أول قبل ما تفصل؟ يصلي 13 ركعة، يصلي 8، يسلم بين كل ركعتين، ثم يوتر بـ5، لا يجلس إلا في آخرها. الكيفية الثالثة، يصلي 11 ركعة، 4 بسلام واحد وأربع بسلام واحد ثم سلام، 3 بسلام واحد. كيف الجمع بين هذا الحديث وحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى؟ هذا في 4 ها؟ حديث ابن عمر عام وخص بهذا الحديث وأمثاله. أحسن. أيضا من كيفيات صلاة الليل، يصلي 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. أحسن. أيضا من الكيفيات الواردة، يصلي 9 ركعات، يصلي 6، لا يجلس إلا في 6 ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي في 7 ويسلم ثم وهو جالس. أيضا 11 ركعة، 8، لا يجلس إلا في 8، لا يسلم فيأتي في 9 ويسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس. ماذا يقرأ في الركعتين وهو جالس يا عبد الله؟ سورة الزلزلة وسورة الكافرون. وإذا أراد أن يركع يقوم فيركع وهو قائم. وكان على الكيفيات، وقد أخذنا مما يتعلق بصلاة الليل وقتها ثم عدد ركعاتها ثم الكيفيات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعلها. بقي اليوم ما يتعلق بالوتر. ما هو السنة أن يقرأ في 3 ركعات الوتر؟ ماذا يقرأ في ركعات الوتر؟ فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. وهذا قول مذهب أبي حنيفة والثوري وإسحاق وأحمد، بل نقله الترمذي في سننه عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. أنه يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة الكافرون، وفي الركعة الثالثة بعد الفاتحة بسورة الإخلاص. ويدل على ذلك حديث عبد الرحمن بن أبزة عند الإمام أحمد وفي الصحيح المسند بالشيخ رحمه الله، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر فيقرأ يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وجاء أيضا هذا في حديث ابن عباس في سنن الترمذي والنسائي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الوتر الإخلاص، أي في ركعة الوتر الإخلاص في ركعة الركعة، أي كل سورة في ركعة. وجاء أيضا نحو هذا عن أبي بن كعب عند أبي داود النسائي، وصحها حديث عبد الرحمن بن أبزة الأول. القول الثاني أنه يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أي يزيد المعوذتين في الركعة الثالثة الأخيرة. وهذا مذهب المالكية والشافعية، وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء. قول الأول: حكاه الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهذا حكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء. استدل هؤلاء بما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق محمد بن سلمة الحراني عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن عبد العزيز بن جريج، طريق محمد بن سلمة الحراني عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن عبد العزيز بن جري والد عبد الملك، الذي هو مشهور باسم ابن جري هو عبد الملك بن عبد العزيز، هذا والده. قال: سألنا عائشة، وفي بعض الروايات رواية ابن ماجه: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر، قالت: كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد والمعوذتين في الثالثة. وهذا الحديث ضعيف، خصيف ابن عبد الرحمن الجزري سيء الحفظ، وعبد العزيز بن جري والد عبد الملك ضعيف، ولم يسمع من عائشة، بل قال أحمد: لم يلق عائشة. ففي ثلاثة أذن: سوء حفظ خصيف، وضعف عبد العزيز بن جري، والانقطاع بينه وبين عائشة. قد يقول قائل: كيف هو قال سألنا عائشة؟ وفي بعض الروايات قال ماذا؟ سألت عائشة. قال العجلي رحمه الله قال لم يسمع من عائشة وأخطأ حصيف فصرح بسماعه، يعني التصريح بالسماع خطأ من حصيف الجزري وهو سيء الحكم. وقد نص على عدم سماعه من عائشة الإمام أحمد كما في المراسيل لابن أبي حاتم، وكذلك الدارقطني رحمه الله، وكذلك ابن حبان في كتابه الثقات ذكره وقال لم يسمع من عائشة، وكذلك العجلي كما قرأنا وقال لم يسمع من عائشة وأخطأ حصيف وصرح بسماعه. ولنستفيد فائدة بعلم الحديث، وهي أنك إن رأيت تصريح بعض الرواة بالسماع ممن فوقه ورأيت الأئمة ينفون سماعه، كل الأئمة ينفون سماعه، ما وجد أن الأئمة من أثبت له السماع من هذا الراوي، ورأيت يقول سمعت فلان فلا تستعجل وتقول لا بل قد سمع منه وصرح هو بالسماع، فقد يكون هذا السماع خطأ من الناصح، وقد يكون خطأ من الراوي الضعيف كما في مثل هذا السند. عبد العزيز بن جري يقول سألت عائشة، وفي بعض سألنا عائشة، والإمام أحمد يقول لم يلقى عائشة، وهو عبارة عن خطأ نتج من راوي سيء الحفظ. فالحديث ضعيف. والدارقطني رحمه الله لما ذكر هذا الحديث، ذكر حديث عائشة، قال يترك هذا الحديث، أي أنه ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالقول الأول هو الصحيح، أنه يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية بقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثالثة بقل هو الله أحد فقط. هذا الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة وبعدة أحاديث، حكاه عبد الرحمن بن أبزة وابن عباس وأبي بن كعب. وأما ما جاء أنه كان يضيف إلى الإخلاص في الثالثة سورة الفلق وسورة الناس، فالرواية في ذلك ضعيفة لا تصح. إذا صلى الوتر وانتهى منه يشرع له ذكر بعد الوتر، فكما أن سائر الصلوات يشرع بعدها أذكار الصلوات المفروضة، كذلك صلاة الوتر يشرع أن يقول ثلاث مرات سبحان الملك القدوس. جاء هذا في حديث عبد الرحمن بن أبزة السابق في حديث في سنن أحمد وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح والكافرون والإخلاص، قال فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاثا. وجاء أيضا في حديث أبي بن كعب في السنن، وجاء في بعض طرق حديث أبي زيادة رب الملائكة والروح، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، أي بعد الثالثة يقولها، والظاهر أن هذه الزيادة لا تصح فيها شذوذ، وإن شاء الله نتم البحث فيها في الدرس الآخر. وقد وقع في حديث أبي شيء من الاختلاف، بل ضعف بعض العلماء حديث أبي بسبب هذا الاختلاف. فيقول ثلاث مرات: سبحان الملك القدوس، يمد صوته بالثالثة، وقد قال بعض العلماء يحتمل أنه يمد صوته بالثلاث كلها، ويحتمل أنه يمد بالثالثة فقط. والذي قال يمد بالثلاث اعتمد على رواية هي في الحقيقة تعتبر خطأ، جاء في رواية عند أحمد برقم 15355، قال رحمه الله: سبحان الملك القدوس ثلاثا يطولها ثلاثا، يطولها ثلاثا. وهذه الرواية يطولها ثلاثا قد جاءت في الرواية التي بعدها مباشرة عند أحمد يقولها ثلاثا، بدل يطولها يقولها، سبحان الملك القدوس يقولها ثلاثا. ونبه محقق المسند أن في بعض نسخ المسند بدل يطولها يقولها، يقولها ثلاثا، وإلا في الروايات الأخرى صريحة أنه يمد الثالثة فقط. فقد جاء في رواية أيضا عند أحمد يرفع صوته بالآخرة، رقم 15358، يرفع صوته بالآخرة. وفي رواية برقم 61 ثم يرفع صوته في الثالثة. وهكذا رواه النسائي يرفع صوته في الثالثة، ورواه الطحاوي كذلك يمد صوته بالثالثة. كل هذه الروايات في حديث عبد الرحمن ابن أبزة. وجاء في رواية عند النسائي في حديث أبي بن كعب يطيل في آخرهن، يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا يطيل في آخرهن. فتبين من مجموع هذه الروايات أن ما قاله بعضهم أنه يحتمل أنه يمد بالثلاث ويرفع بها صوته، ويحتمل أنه يمد الأخيرة ويرفع بها صوته، والكل محتمل غير صحيح، فإن الروايات متواردة ومتتابعة على أنه يمد صوته في الثالثة فقط. وهذا بعد السلام مباشرة، يسلم ثم يقول سبحان الملك القدوس، وفي الثالثة يمد بها صوته ويرفعه بها. من سأل عنه بعض الإخوان هل يجهر بصلاة الليل أو يسر؟ جاءت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر ويجهر، حديث أصله في مسلم. سئلت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام قبل أن يغتسل إذا كان يجنب أن يغسل ثم ينام؟ قالت: ربما توضأ فنام وربما اغتسل فنام. جاء في رواية في سنن أبي داود أنه قال أيضا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بصلاته أم يخافت بها؟ قالت: ربما جهر بصلاته وربما خافت بها. ربما جهر بصلاته ربما خافت بها. قال قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود حسنه العلامة الألباني رحمه الله قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. وجاء في سنن أبي داود والترمذي أيضا وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر الصديق يخفض من صوته ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا، أي بين ذلك كما قال الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فلا يرفع الرفع الذي هو جهر بالغ ولا يحفظ الخفض الذي لا يسمع بل يجهر فيسمع من في البيت أو من حوله أو من يمر به. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ابن مسعود سمعه يقرأ ماذا؟ سورة النساء. مر هو أبو بكر وعمر ليلة وابن مسعود يصلي ويقرأ سورة النساء. قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وكان الأشعريون تعرف بيوتهم في الليل بأصواتهم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كما في صحيح مسلم على أبي موسى وهو يصلي فقال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فهذه الأدلة وغيرها تبين أن المستحب في صلاة الليل أن يحصل الجهر بها، ولكن لا يكون الجهر بالغا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك عمر. وكما جاء في الحديث الأول ربما جهر وربما خاف، والأصل أنها صلاة جهرية. قال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار قال جاءت أحاديث بفضل رفع الصوت بالقراءة وآثار بفضيلة الإسراء. وهذا في القراءة ليس في الصلاة، ولكن نحاول الجمع بينها. قال والجمع بين أن الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل في حق من يخافه، فإن لم يخف فالجهر أفضل بشرط ألا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما. وهذا الذي نبهنا الأخوة عليه أمس أنه إذا كان من يصلي بجانب لا يؤذيه بل يخاطب بصوته. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد ليلة وهم يصلون ويرفعون أصواتهم بالقرآن وكل يصلي على حدة، قال ألا لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن أو بالقرآن فكلكم ينادي ربه. إذا كان إنسان يصلي وبجانبه وناس آخرون يصلون، فهذا الأفضل له أن يسر وأن يخاطب وأن لا يجهر حتى لا يؤذي من بجانبه. أو كان بين أناس نائمين أيضا لا يؤذيهم. إذا كان السلام وهو من حق المسلم على المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فكيف بقراءة القرآن التي ليست في التأكيد يعني في الصلاة الجهر بها في السلام؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفض صوته بالسلام ولا يؤذي به أحدا، فهكذا ينبغي أن يكون القارئ للقرآن أو المصلي لا يؤذي نائما ولا يؤذي مصليا بجانبه، فلتكون قراءته بين ذلك. فما يتعلق بالوتر أو القراءة فيه بقي ليذكر معنا فيما يتعلق بصلاة الليل القنوت، وله مسائل كثيرة إن شاء الله تأتي. هنا ذكر في هذا الكتاب صحيح فقه السنة وتوضيح مذاهب الأئمة، ذكر بعض النصائح والآداب مفيدة، فإن كثير من الأخوة رفع أوراق قال عرفنا أحكام الصلاة، وكثير من مسائلها في صلاة الليل فيا حبذا بعض آدابها أو ما يعين عليها. نقل في هذا الكتاب ونقلا عن النووي في كتاب الأذكار وغيره بعض الآداب في قيام الليل التي تعين الإنسان على الصلاة. ذكر نحو 20 أدبا، نقرأ بعضها. قال: من آداب قيام الليل الاستعداد بما يعين على القيام. يقول إذا أراد الإنسان يقوم الليل ويتمكن من ذلك فيراعي هذه الآداب. من أول هذه الآداب أن يستعد بما يقيم على القيام. ثم ذكر منها، قال: فمنها نوم القيلولة، ومنها ترك السهر في غير مصلحة شرعية، قال: الثاني أن ينوي عند نومه القيام. وذكر حديثا أخرجه النسائي وابن ماجه قال: وهو حديث حسن عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. فإذا أوى إلى فراش ينوي القيام. قال: ومنها، أي من الآداب الثالث، أن ينام على وضوء. الرابع أن ينام على شقه الأيمن. وذكر حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن. وذكر فائدة من كلام ابن القيم أن النوم على الشق الأيمن يجعل القلب معلقا، فإن القلب مائلا إلى الشق الأيسر، فإذا نام على جانبه الأيمن بقي القلب معلقا فلا يستغرق في النوم، فيكون عونا له على القيام والصلاة، بخلاف ما إذا نام على جانبه الأيسر ربما استغرق وثقل في نومه ولا يستطيع القيام. قال: وفي نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنب الأيمن سر لطيف، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام على شقه الأيسر استثقل نوما، لأنه لا يكون لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب وطلبه مستقره وميله إليه. ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام. وصاحب الشرع يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل، فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب، والنوم على الجانب الأيسر أنفع للبدن، والله أعلم. هذا من كلام ابن القيم في زاد المعاد. قال: الخامس من هذه الآداب إن خاف أن لا يستيقظ للقيام من آخر الليل أو ترى قبل أن ينام. قال: ثم إن استيقظ صلى ما شاء ولا يكرر الوتر. قدم هذا معنا، هذا إذا خاف أن لا يقوم لكونه يعلم من نفسه ثقلا في النوم يصلي في أول الليل، صلي 11 ركعة 13 ركعة 9 ركعات. قال: السادس أن يذكر الله تعالى عند نومه بما صح من أذكار النوم. السابع أنه إذا استيقظ يمسح النوم عن وجهه ويتوضأ ويذكر الله ويتوضأ، يمسح النوم عن وجهه. وقد جاء في هذا عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح النوم عن وجهه. حديث ابن عباس الصحيحين قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم يمسح النوم عن وجهه بيده، وأيضا يذكر الله ويتوضأ، إن هذا يحل عقد الشيطان التي عقد على رأسه 3 عقد، إذا ذكر الله انحلت عقده، يخف، والله يشعر الإنسان بالخفة إذا قام وذكر الله، يشعر بالخفة، فإذا ذهب يشعر بخفة أكثر، ذهب يتوضأ، فإذا صلى ركعتين انشرح. وهو يحتاج أن يجاهد الإنسان نفسه من فتح العينين إلى صلاة ركعتين، وبعدها إن شاء الله يستلذ في ذلك. قال: الثامن أن يستعمل السواك. وقد جاء في عدة أحاديث، من أحاديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك، وحديث عائشة قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما يشاء يبعثه من الليل، كان يجهزون له السواك يقوم الإنسان، السواك ينشط يزيل النوم وينشط الإنسان. قال من آدابها أيضا التاسع أن يفتتح قيامه بركعتين خفيفتين، ولماذا بركعتين خفيفتين؟ لأنه غالبا في صلاة ركعتين الأوليين يكون عنده ماذا؟ ثقل ونوم، فإذا جعلها خفيفتين واجتازها ينشط بعد ذلك. ثم ذكر آدابا داخل القيام، منها أن يستفتح صلاته بالليل بأحد الأدعية التي وردت، ومنها أن يطيل القيام من غير أن يطيل القيام ما استطاع، وله أن يقعد في صلاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما ويصلي قاعدا، وربما صلى في صلاة واحدة قائما وقاعدا. ومنها ذكر أيضا أنه إذا كسل أو فتر أو غلبه النوم فلينم حتى ينشط ثم يقوم فيصلي، ولا يستمر في الصلاة وهو يجري النوم. ومنها ترتيل القرآن وتحسين الصوت به، وأن هذا يعينه على الصلاة وعلى الاستمرار فيها. ومنها تدبر الآيات والتعود والتسبيح في القراءة، إذا مر بسؤال سأل، إذا مر بتعود تعود، إذا مر بتسبيح سبح، صلاة الليل. وهذا مما يعين الإنسان ويشد انتباهه ويجعله متدبرا لما يقرأ. قالوا منها أنه يستحب إيقاظ الأهل لصلاة الليل، يوقظ أهله ويحصل النشاط، ويختلف اختلاف الأحوال. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا يوقظ أهله إلا لماذا؟ للوتر، فإذا بقي الوتر قال يا عائشة قومي فأوتري، وحث على إيقاظ الأهل عليه الصلاة والسلام في الليل. وصلى ليلة فقال من يوقظ صواحب الحجرات أي زوجاته، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. هذه بعض الآداب تلبية لطلب بعض الإخوة مما يعين. أيضا مما يعين على ذلك، من أحسن ما يعين على ذلك طاعة الله تعالى في النهار، وقد كان كثير من السلف يوصون بهذا. يأتيه سائل يقول له ما أقوم الليل، أوجد ثقلا عن قيام الليل؟ قال أطع الله بالنهار يقمك بين يديه في الليل. فطاعة الله تعالى تعين على الطاعة، والمعصية تفسر عن الطاعة. وقبل كل شيء الاستعانة بالله ومجاهدة النفس وتذكر الثواب والأجر لهذه الصلاة. ولا تظن أن الصلاة لو قد يقول قال ربما أصلي وأطيل أصبح مرهقا لا أستطيع أقرأ ولا أراجع، والله إن الصلاة بالليل تظهر أثر بركتها على العمل في النهار من طلب العلم ومن الحفظ والمراجعة والبحث. وإذا رزق العبد صلاة خاشعة في ليله أثمر نهاره، وهذا ملاحظ. وقرأنا قبل أيام بعض الأخوة رفع لنا فائدة عن المقدسي وغيره، أنه قال إني أقرأ وردي من الليل فأصبح أعمل أضعاف ما أعمله في اليوم الذي لا أقرأ وردي فيه من الليل. هناك كتاب طيب فيه حث وفيه ترغيب في المكتبة اسمه رهبان الليل، السيد حسين العفاني أو حسين العفاني كده، ذكر آداب قيام الليل وبعض أحكام قيام الليل وحال السلف فيه، إلا أنه ماذا جعل ينقل في هذا الكتاب عن سيد قطب وعن حسن البنا وعن أمثال هؤلاء ويشيد بهم، وإلا هو جمع فيه فوائد لا بأس وفيه حق. نحن اشترينا هذه المرة لما ذهبنا إلى الحج، وما كنت أعرف أن في هذه النقول، قرأت بعض المجلد الأول منه وجدته مليء بالنقول عن قطب والبنا وغيره. لا إن شاء الله يبدأ لا يستطيع، والله سبحانه وتعالى أعلم في حال نومه. بعض الأيام ربما ينام الإنسان، خاصة هذه الأيام أيام البرد، يضع الإنسان جنبه يستيقظ وهو ماذا على نفس الجنب. ربما أيام الحر هذا اللي يذكر يتقلب من شدة الحر ما يدري إلا هو يستيقظ على حال آخر. ها؟ كيف؟ حتى أيام الأرض ما تحتاج الله تجلس أيام. ها؟ هو تعود النوم على الجنب الأيمن، ربما أول يوم يشق، ثاني يوم، ثالث يوم، بعد ذلك يصير طبيعة وعادة، عادة للإنسان. إذا جاءت نفسه خمسة أيام بس يصير عادة لا يستطيع النوم إلا عليه. إذا تغير النوم على شكل آخر ما يأتيه نوم. قال: رجل صلى الفجر وجلس في المسجد يقرأ القرآن ثم أحدث، فكيف يفعل؟ هل يتوضأ ويصلي ركعتين حتى ولو في وقت منهي عنه؟ أرجو التوضيح. إذا توضأ بعد الفجر ولو قبل طلوع الشمس وأراد أن يصلي سنة الوضوء له أن يصلي، فسنة الوضوء ماذا؟ من ذوات الأسباب. والدليل على ذلك حديث بلال: ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار، وهذا عام في أي ساعة من ليل أو نهار، فإذا أحدث وتوضأ له أن يصلي ركعتين. قال: متى يقرأ الإنسان الأذكار أي أذكار المساء؟ في العصر أم في المغرب؟ لا، بين العصر والمغرب قبل خروج الشمس. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فقبل غروب الشمس يقرأها. هذا سؤال عجيب شكله بعد حتى الخط بعد. قال: أنا لا أدري كم هي صلاة الوتر ولا في أي وقت تكون، لنا خمسة أيام في هذا الدرس. ها؟ قال: هل ابن أمزة عبد الرحمن بن أمزة هذا هو الذي كان واليا على أهل مكة في خلافة عمر؟ لا، هذا الصحابي ولكن ليس الصحابي. وما علة حديث قراءة المعوذتين في الوتر؟ ذكرنا من يعيد علتها عندك يا أبا عبيدة؟ فصي بن عبد الرحمن الجزري سيء الحفظ، عبد العزيز بن جريج ضعيف، ها، وهو لم يسمع من عائشة. ففي ثلاث علل: سوء حفظ قصيف بن عبد الرحمن الجزري، وضعف عبد العزيز بن جريج، والانقطاع بينه وبين عائشة. قال المرجع الذي قرأت منه عدد الليل هذا الكتاب، وحده هو من طلاب العدوي، هذا صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة المجلد الأول صفحة 354. هو في الجملة بحث طيب، هذا الكتاب لا بأس في بحث طيبة، ويقصر في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يستعجل في الأحاديث لا ينحص القول فيها التحسين والتصحيح، وإلا هو بحث لا بأس في مسائل طيبة. قال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عيني يستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور؟ هل صح ذلك؟ نعم صح ذلك. حديث من؟ ها؟ حديث من أخرجه؟ البخاري. وأيضا؟ ها؟ لا، حديث البراء أخرجه مسلم. يا عن أبي ذر الله أعلم، أنت تفيدنا بأحاديث طيبة يعني. قال: ما حكم من يصلي من الليل صلاة الوتر فقط ثلاث ركعات ويستمر على هذا؟ من حيث الجواز جائز، ومؤمن يحب يزداد من الخير، يحاول يزداد من الخير. قال: هل هناك ذكر خاص إذا استيقظ من الليل؟ استيقظ من النوم هذا الحديث: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعارى من الليل يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال: من تعارى من الليل، في صحيح البخاري حديث سعد، فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، فإن دعا استجيب له. فهي تعاون من الليل ويقوم من الليل. عن أبي ذر ما شاء الله، يعني الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا، عن حذيفه وعن أبي ذر صحيح البخاري، عن البراء صحيح مسلم. يقول: هل إذا قام الليل وهو في البيت وقام يصلي الوتر في البيت هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت، وبعض الأخوة مستشكل عنده بعده، فطيب التوضيح له.